إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، جعل الله سبحانه وتعالى من أعظم السمات التي تميزت بها هذه الأمة عن سائر الأمم هو الوسطية والاعتدال. فقال ربنا تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وإنما أهلك من كان قبلنا تخليهم عن منهج التوسط والاعتدال، فمالت الأمم من قبلنا إلى الغلو، وهذا الغلو هو الذي أهلكهم وكان سببا في لعنهم. لذا قال الله سبحانه وتعالى لسائر الأمم من قبلنا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم الغلو. أهلك الأمم من قبلنا الغلو في الدين. فاللهم لك الحمد أن ميزنا الله سبحانه وتعالى وجنبنا الله عز وجل هذا الطريق، طريق الغلو، وجعلنا من الأمة الوسط. من كان قبلنا كان لهم غلو في صور كثيرة جدا، ولكن كان من أسوأ أنواع صور الغلو في الأمم السابقة الغلو في الصالحين، الغلو في حبهم. من البداية نحن ندين إلى الله سبحانه وتعالى بحب الصالحين، ونرى أن حبهم من أعظم القربات التي تقربنا إلى الله عز وجل. وعلى رأس الصالحين أئمة آل البيت الأطهار، فنحب الحسين رضي الله عنه، ونحب السيدة زينب، ونحب السيدة نفيسة، ونحب سائر الصالحين. نرى أن هذه من القربات التي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن حبنا لهم حب وسط كما ميزنا الله سبحانه وتعالى، بعيد تماما عن حب الغلو الذي سقط فيه كثير من الناس. من كان قبلنا غلوا في الصالحين فوصل بهم هذا الغلو إلى عبادتهم من دون الله سبحانه وتعالى. تبارك وتعالى لنا ثلاثة نماذج في القرآن من حال الأمم التي كانت قبلنا، كيف أن الغلو في الصالحين أوصلهم والعياذ بالله إلى طريق بعيد كل البعد عن المنهج الوسطي الذي ذكره الله عز وجل. فمن ذلك مثلا قول الله سبحانه وتعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. لو سألتكم جميعا ماذا تعرفون عن اللات؟ ماذا نعرف عن اللات؟ صنم كانت تعبده العرب. قال مجاهد وغيره من أهل التفسير، وقتادة وغيرهم من أهل التفسير، أن اللات هذا كان رجلا صالحا عند العرب، وكان يتقرب إلى الله عز وجل بكونه كان يلد السويق للحجاج الذين كانوا يحجون على ملة إبراهيم. فكانت العرب تجتمع في مكة لتحج هذا الحج الذي كان على ملة إبراهيم، وكان هذا الرجل اللات كان رجلا صالحا.
هذا الرجل كان يطعم الحجيج، فلما مات هذا الرجل اتخذ الناس على قبره وثنا، ومع تعاقب الأجيال وانتشار الجهل بين الناس أصبح اللات صنم يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وأما النموذج الثاني فهو نموذج ما حدث في قوم نوح عليه الصلاة والسلام. كان الناس من بعد آدم عليه الصلاة والسلام على العقيدة الصافية وعلى التوحيد السليم الذي يحبه الله سبحانه وتعالى، كما قال ابن عباس ويروى ذلك مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان بين آدم ونوح 10 قرون كلها على التوحيد، كلها على العقيدة الصحيحة السليمة. حتى كان زمن نوح عليه الصلاة والسلام كان من بين هؤلاء 5 من العلماء الصالحين الذين كان الناس يحبونهم حبا شديدا، فكانوا من أهل العلم العالمين العاملين الذين يدعون الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى. مات هؤلاء 5، فلما ماتوا أراد الناس في بداية الأمر وبنية حسنة أراد الناس أن يحيوا ذكر هؤلاء 5 بين الناس، فقالوا نتخذ على قبورهم أصناما تذكرنا بهم، على قبر كل واحد منهم ده قبر فلان وده قبر فلان وده قبر فلان، وصنم يكون على صورته التي كان عليها في الدنيا قبل أن يموت. واتخذوا هذه الأصنام. مات هذا الجيل وجاء من بعده جيل آخر قل العلم وقل الارتباط بالدين، فقالوا هؤلاء الصالحين الدعاء عندهم مستجاب، الله يستجيب الدعاء عند هؤلاء. ثم بعد ذلك مات هذا الجيل وجاء من بعده جيل آخر فقالوا إن دعاء هؤلاء مستجاب، فدعوهم من دون الله سبحانه وتعالى. لذا قال الله إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، ده كانوا في يوم من الأيام ناس يعيشون بينكم عباد أمثالكم. مات هذا الجيل وجاء جيل آخر، من هؤلاء؟ هؤلاء الذين بيدهم تغيير الأمور وتغيير الأحوال. مات هذا الجيل وجاء جيل من بعده تشر فيه الجهل والبعد عن الدين، فقال من هؤلاء؟ قال هؤلاء آلهتنا التي نعبدها في الأرض. فقال الله عز وجل في شأن معاناة نوح مع هؤلاء الذين وصل بهم الغلو في الصالحين إلى أن يعبدوهم من دون الله، وقالوا لا تذرن آلهتكم، فجعلوهم آلهة، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وكان هذا الفعل مانعا من إقبال هؤلاء على دعوة نوح عليه الصلاة والسلام. وأما النموذج الثالث فهو نموذج من نماذج الغلو في الصالحين وحب الصالحين، وهو النموذج المتعلق بعيسى عليه الصلاة والسلام. فعيسى عبد الله ورسوله أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين، قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا. فجعل الله عز وجل عيسى بين الناس نبيا ورسولا يعلم الناس. مات عيسى عليه الصلاة والسلام ومع ازدياد ظلمة الجهل بين الناس ظهرت طائفة من الناس أحبوا عيسى حبا شديدا، وصل بهم هذا الحب وهذا الغلو والعياذ بالله إلى أن جعلوه إلها يعبد مع الله سبحانه وتعالى. كانت هذه النتيجة المباشرة للغلو في الصالحين الذي حمانا الله عز وجل وحمى الأمة منه وجعلنا الله عز وجل أمة وسطا. ولكن خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يتسرب هذا المرض إلى عموم أمته، فكان حريصا صلى الله عليه وسلم كل الحرص على قطع كل الأسباب التي توصل الأمة إلى هذا الداء الخطير الغلو في الصالحين، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم من بداية الأمر نهى الصحابة رضي الله عنهم عن زيارة القبور، كما قال صلى الله عليه وسلم ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور. ليه يا رسول الله؟ لماذا تنهى الأمة عن زيارة القبور؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن تقلد الأمة الأمم السابقة فيما كانت عليه من الغلو في الصالحين فتهلك هذه الأمة. ثم يأتي الأمر الواضح منه صلى الله عليه وسلم فيقول صلى الله عليه وسلم: ألا لا تصلوا إلى القبور ولا تصلوا عليها، لا تجعل القبر قبلة لك ولا تصلي عليه. بدأت التحذيرات من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزال صلى الله عليه وسلم يحذر أمته حتى كان قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم بخمسة أيام، ومع اشتداد المرض يدخل عليه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فيضع يده على جبهته صلى الله عليه وسلم فوجد حمى تفوح، وجد حرارة النبي عالية جدا، فقال: يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن معشر الأنبياء يضاعف علينا البلاء كما يضاعف لنا الأجر. في هذا الوقت مع اشتداد المرض ما غاب عن النبي صلى الله عليه وسلم التجارب الثلاث من الأمم من قبلنا، خروج الأمم من قبلنا عن منهج التوسط والاعتدال، فأخذ يحذر أمته بأكثر من 12 حديث، ما دخل على رسول الله أحد إلا وهو ينقل له هذا الكلام. فيروي لنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه الذي وصف لنا حال المرض الذي وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمسة أيام فقال: إن من شرار الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وتأتي عائشة وتقول: والله لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، ولقد سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: اشتد غضب الله على أقوام اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: يحذر النبي صلى الله عليه وسلم مما صنع هؤلاء. وفي الرواية الأخرى التي يرويها ابن عباس وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. قالت عائشة: لذا والله لولا هذا الكلام لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم. ثم يكون النداء الأخير من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته: ألا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. لما سمع الصحابة هذا الكلام ومات النبي صلى الله عليه وسلم كان من هول صدمتهم في وفاة حبيبنا صلى الله عليه وسلم أنهم اختلفوا في عدة أمور، وكان من أعظم الأمور التي اختلف فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين يدفن؟ أين ندفن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهنا عندنا أثرا، أثر الأول يرويه مولى عمر مولى غفرة رضي الله عنه يقول: حضرت الصديق رضي الله عنه يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم والناس مختلفين أين ندفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقائل منهم يقول: ندفنه في مقامه حيث كان يصلي، هنشوف النبي كان بيصلي فين وندفن النبي في هذا المكان. فقام أبو بكر وقال: معاذ الله معاذ الله، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اشتد غضب الله على أقوام فعلوا هذا. فمن قائل يقول: إذا ندفنه في البقيع. قال: معاذ الله، يتخذ الناس قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وثنا يعبد من دون الله؟ قالوا: يا أبا بكر، إذا أين ندفنه؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي يموت إلا ويقبر حيث يموت. فدفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. وأما الرواية الثانية فيرويها الحسن البصري رحمه الله بإسناد صحيح على إرسال فيها عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات قال لها الناس: أندفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: سمعته صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بأيام يقول: اشتد غضب الله على أقوام اتخذوا قبور الأنبياء والصالحين مساجد. قالوا: فأين ندفنه؟ قال فاستقر الناس على دفنه صلى الله عليه وسلم في بيته في بيت عائشة رضي الله عنها. من خلال هذين الأثرين يتبين لنا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهموا مجموع هذه الأحاديث التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم فيها من هذا الفعل، واستطاعوا بالفعل قراءة نماذج الذين كانوا من قبلنا وغلوهم في الصالحين، فدفنوا النبي حيث مات وعلموا الأمة كلها أن هذا الأمر منهي عنه، بل كان من هديهم رضي الله عنهم القضاء على كل صورة من صور الغلو في الأشخاص. من ذلك مثلا بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه تحت شجرة الرضوان، بيعة الرضوان في صلح الحديبية في خلافة عمر، ودخلت الأمم من غير المسلمين إلى الإسلام، وكان عندهم بعض الشوائب التي كانت موجودة قبلهم قبل الإسلام، فكان الناس يذهبون إلى هذه الشجرة، الشجرة اللي تمت تحتها البيعة، ويتبركون بها ويستغيثون بها ويصلون عندها. فوجد عمر أن هذه هي بداية الخطأ. في ظنكم ماذا فعل عمر؟ ما كان من عمر إلا أن قطع هذه الشجرة وأخفى مكانها حتى لا تكون وسيلة والعياذ بالله إلى أن تقع الأمة في الأخطاء التي وقعت فيها الأمم من قبلنا. هكذا كان الحال من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم جاء من بعد ذلك الناس ودخلوا في دين الله عز وجل أفواجا، ولما أراد الصحابة أن يوسعوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسعوه من الجهات الثلاث بعيدا عن بيت عائشة. في زمان عمر لما وسع المسجد تمت التوسعة من الجهات الثلاث بعيدا تماما عن الجهة التي فيها بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء في زمن عثمان التوسعة الثانية لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فوسع المسجد من كل الجهات إلا هذه الجهة، خشية من الصحابة أن تدخل هذه الحجرات التي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فتم إحاطة المسجد أو توزيع المسجد من الجهات الثلاث بعيدا تماما عن هذه الجهة. كان هذا في زمانهم رضي الله عنهم. كل هذا لماذا؟ تحذيرا للأمة أن تسلك الأمة الطريق الذي سلكته الأمة من قبلنا. إحنا بفضل الله أمتنا أمة وسط، نحب بدون غلو، نحن نحب الصالحين بفضل الله سبحانه وتعالى ولكن بدون غلو. النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيعلمنا إن إزاي الحب عندنا يبقى حب في اعتدال وتوسط بلا غلو. حتى معه صلى الله عليه وسلم لسه ناس من العرب داخلين في الإسلام جديد دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا ويا خيرنا وابن خيرنا. قال النبي أيها الناس على رسلكم لا يستهوينكم الشيطان، قولوا محمد عبد الله ورسوله. يعني بلاش الغلو، أنا مش الكلام ولا الأوصاف. وهو حقيقة هو خير الناس صلى الله عليه وسلم وهو سيد الناس، ولكن النبي استشعر إن الغلو ده ممكن يوصل والعياذ بالله لنفس الطريق الذي وصل إليه السابقين، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم من البداية. ولما دخل عليه رجل ترتعد فرائسه هيبة، وهذا حق لكل مسلم، يعني ده حق على كل مسلم، لو كان موجود في زمن النبي يتعامل مع النبي بالتعظيم ده. دخل الراجل على النبي صلى الله عليه وسلم ترتعد فرائسه، فقال النبي هون على نفسك، فوالله ما أنا إلا عبد ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. هون على نفسك، بلاش الغلو ده، ده النبي صلى الله عليه وسلم. ويقعد في يوم مع الصحابة على أعدوا للنبي صفرة كبيرة كده وكرسي عظيم وعرش بقى، فلما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا تركه وجلس على الأرض وقال ما هذا أيها الناس، إيه اللي انتوا عاملينه ده، إيه الغلو ده، أيها الناس إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، فإنما أنا عبد. بيمضي النبي صلى الله عليه وسلم على مظاهر الغلو، بيقضي النبي على مظاهر الغلو. سيدنا الحسين ده احنا نقبل التراب اللي مش عليه سيدنا الحسين، نحبه حبا جما، ولكن نفرق ما بين الحب اللي هو وسيلة بالنسبة لينا نتقرب بها إلى الله، أهل البيت، سيدة زينب، سيدة نفيسة، سيدنا الحسين، سيدنا الحسن، أهل البيت عموما، إحنا بنتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحب هؤلاء، ده دول من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، ده إحنا نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحبهم. ولكن لما الإمام الذهبي رحمه الله يأتي إلى مصر في زمنه رضي الله عنه في القرن السابع الهجري، ويرى بعض المشاهد اللي احنا للأسف بنشوفها النهاردة في مساجد الصالحين، ونرى البعض بيقول يا حسين ارزقني عيل، لا ده مش حب، مش ده الحب، والله لو كان الحسين بيننا لأنكر هذا. لما واحدة تروح تقول يا حسين انقطعت الأسباب ولم تبقى إلا أنت، لا ده غلط، احنا نقول انت تحب الحسين لان ده فرض عين عليك، دي عبادة، بس انك تقول انقطعت الاسباب الا انت، لا ده دي بتاعت ربنا مش بتاعت الحسين رضي الله عنه وعن اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. احنا ما نعملش كده، المسلمين ما يغلطوش اخطاء الامم السابقة. انا كنت في زيارة في انا وزرت قبر الصحابي الجليل درار بن الازور، وانا يعني انتوا عارفين يعني من خلال الخطب والدروس انا قدر حب الواحد للصحابة رضي الله عنهم، يعني الواحد والله العظيم مدين لهم بالفضل لما فعلوه مع النبي وللإسلام ولينا، فلولاهم ما وصل الإسلام إلينا، احنا بنحبهم جدا، بل ونرى ان من اعظم امور الايمان اللي بنتقرب بها الى الله عز وجل حب هؤلاء، كما قال صلى الله عليه وسلم آية الايمان حب الانصار. ولكن تلاقي بعض أبائنا كبار السن وبعض أمهاتنا اللي العلم عندهم ضعيف شوية أو قليل شوية، راحت عند قبر درار ابن الأزور في إنا وجايب ابنها الرضيع اللي كان مريض شوية، وتقول له يا درار أنا سمعتها بوداني والله يا أخوانا ما حدش هيشفي غيرك، لا ده غلط، ده غلط، إحنا كده انتقلنا من مرحلة الوسطية اللي ربنا أثنى علينا بيها وكذلك جعلناكم أمة وسطة إلى نفس التجارب اللي وقعت فيها الأمم قبل كده، وده اللي النبي كان دايما بيحذر منه، لذا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم من البداية وكأنه كان مستشعر الغلط اللي ممكن الأمة تقع فيه. حب الصالحين ده دين ولكن باعتدال وتوسط، إنما نحن ننزل الأولياء والصالحين إلى منازل الإله سبحانه وتعالى أو إلى قدر الإله أو إلى مكانة الإله، أو ننسب لهم إن هم بيديهم أن يصنعوا أشياء يعني لا يستطيع فعلها إلا الله، هو ده الغلط. إحنا دورنا إن إحنا نغرس في الناس حب الصالحين، إحنا دورنا إن إحنا نقول للناس حب الصالحين قربة ووسيلة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت دورنا نقول للناس هنا لابد إن إحنا نقول إن ده غلط، وده الطريق اللي لازم كلنا نمشي عليه، ده الطريق اللي إحنا لازم كلنا نمشي عليه، أن يفرق الإنسان بيننا بين حب الصالحين وبين الغلو في الصالحين. إحنا كأمة وسط نحب ونقدر ونجل ونعترف بقدرهم ومكانتهم عند الله، أما إن يكون في غلو يصل لهذه المرحلة فده طبعا ما ينفعش، ده ليس من الدين وليس من الشرع. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إذن وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله عز وجل أقوام اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد؟ أما فقهاء المسلمين فقالوا أن هذا الاتخاذ الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه إنما هو يشمل لمعاني ثلاثة. المعنى الأول أن يصلي على القبر أو إلى القبر، وهذا هو الذي قاله ابن عباس ويرويه أيضا أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصلوا إلى القبور ولا تصلوا عليها، وهذا القول هو الذي ذكره أهل العلم. قول الثاني والذي تبناه الإمام المناوي رحمه الله في كتابه فيض القدير وقال معنى اتخاذ القبور مساجد أن تكون القبور كانوا قديما الأمم السابقة يجعلون قبر الصالح أو قبر النبي في قبلة الناس، فإذا صلوا إلى القبر تعظيما، فنهينا نحن كأمة عن هذا. وأما المعنى الثالث فهو معنى في غاية الأهمية، ألا يبنى على القبر مسجدا، ألا يبنى على القبر مسجدا. ثم قال الشافعي رحمه الله في كتابه الماتع الأم بعدما ذكر هذه المعاني الثلاث قال: وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن اتخاذ القبور مساجد إنما يشمل المعاني الثلاثة، ألا يصلى إليها ولا عليها، ولا يكون القبر في القبلة تعظيما، ولا يتخذ على القبر مسجدا. ده سيدنا الإمام الشافعي رحمه الله، وده اللي سيدنا الإمام الشعراوي رحمة الله عليه قبل أن يموت أوصى به أولاده. فكم من أول الوصايا اللي أوصى بها الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه رحمة واسعة وعلى سائر علماء المسلمين، ألا يتخذ على قبره مسجدا وألا يدفن في مسجد. وأوصى أولاده بأن الله قد جعل للأموات مقابر يدفنون فيها، وأما المساجد فهي الأماكن التي يعبد فيها الله سبحانه وتعالى. تبقى معنا جزئية واحدة وأخيرة لابد أن نختم بها وأن نؤكد عليها: حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور. أنتم الآن تقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، ولكن قبر النبي في مسجده، ومسجد الخيف قبر فيه 70 نبيا، مسجد الخيف قبر فيه 70 نبيا، وأما إسماعيل عليه الصلاة والسلام فهو مدفون في الحجر الذي يصلي إليه كل الناس، فكيف تجمعون بين هذا وبين النهي الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من البداية؟ أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يدفن أبدا في مسجده، بل نقلت لكم قبل ذلك قول أبي بكر وقول عائشة وإجماع الصحابة على أن النبي لا يدفن في مسجده، وإنما دفن النبي فيه في بيته، في بيت عائشة رضي الله عنها. أمر الثاني أن الصحابة لما وسعوا المسجد ابتعدوا تماما عن الجهة التي فيها القبر، وما وسع القبر إلا في سنة 92 من الهجرة في زمن الوليد بن عبد الملك، وأنكر عليه كل علماء المسلمين في هذا الوقت. ولما وجد أن اللي فعله ده خطأ كبير وأنكر عليه العلماء، قام رحمه الله بعمل 3 جدران تفصل قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي موجودة إلى يومنا هذا، تفصل القبر عن المسجد. فجعل للقبر جدارا يفصله عن المسجد، وجعل للمسجد جدارا يفصله عن القبر، وجعل بعد ذلك هناك جدار بين هذا وهذا حتى لا يكون هناك دخول للمسجد داخل، دخول للقبر داخل المسجد. ثم لما بنى على الحجرة الشريفة اللي فيها الأجساد الثلاثة، جعل الحجرة مثلثة، فأي إنسان هيجي يصلي نظرا للشكل ده لا يستطيع أبدا أن يستقبل القبر ليكون قبلة له. أما مسجد الخيف قبر فيه 70 نبيا، فأولا هذا الحديث موضوع لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كما تعلمون الأنبياء قبروا حيث ماتوا، ونحن لا نعرف أين مات الأنبياء إلا القليل جدا النادر منهم كموسى عليه الصلاة والسلام مثلا، فنحن لا نعرف أين مات الأنبياء. والذي يريد أن يقول إن هنا في قبر النبي نحن نطالبه بالدليل. أما حديث أن مسجد الخيف قبر فيه 70 نبيا، فالحديث أولا في إسناده ضعف شديد جدا لا يثبت عن رسول الله. الأمر الثاني أن الحديث لم يرد بنص أن مسجد الخيف قبر فيه 70 نبيا، وإنما ورد فيه أن مسجد الخيف صلى فيه 70 نبيا كما صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأمر الثالث فإن إسماعيل دفن في الحجر، فالحجر أصلا ليس مكان لدفن إسماعيل عليه الصلاة والسلام، ودي للأسف اللي دايما بنقول لكم عليها إيه، إحنا محتاجين العلم، محتاجين نقرأ، لأن القراءة بتوضح لنا أصلا القصة كلها. حجر إسماعيل ده عبارة عن إيه أصلا؟ لو أن الكعبة كانت بهذا الشكل، لما جاء السيل قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهدم الكعبة، أراد أهل مكة إن هم يبنوا الكعبة كما كانت، ولكن أغلب أموال أهل مكة كانت من أمور محرمة، من الربا والمظالم وأكل أموال الناس بغير حق، فقالوا إذا أردنا أن نبني بيت الله فلا نبنيه إلا بمال حلال. فبنوا الكعبة بهذا الارتفاع، حتى إذا وصلوا إلى هذا المكان قصرت بهم النفقة، ما عادش معهم فلوس، عملوا ايه؟ قاموا جايين قافلين بالجدار من هنا. طب الحته دي، الحته دي بالظبط كده من الكعبه، فاقاموا حولها حجرا، اقاموا حولها سور، ان لما حد يجي يطوف ما يخشش من هنا، لان ده من الكعبه، انما يطوف من حولها من ورائها. فسمى الناس هذا بحجر اسماعيل. انما بقى الخرافات اللي الناس بتقولها، اصل هاجر ارضعت اسماعيل في هذا، او ان اسماعيل دفن في هذا، كل هذا لم يثبت عليه اي دليل، لا من التاريخ ولا من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. واحنا على فرض، على فرض ان مثل هذه الامور حدثت، احنا نقول لابد ان احنا نقول اذا ده لو كان موجود في الشرائع اللي قبلنا، زي ما بيستدل البعض بقول الله سبحانه وتعالى في شأن اصحاب الكهف، قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم ايه. ايوه يا جماعه، ما هو ده اللي النبي قال عليه، لعن الله من كان قبلنا اتخذوا قبور انبيائهم وصالحين مساجد. يعني القران بيحكي لنا اللي حصل، طب اللي حصل ده حكمه صح ولا غلط؟ النبي قال لنا ان ده غلط. فلا ينبغي ابدا ان الانسان يدور على اشياء بعيدة كل البعد وبعد كده يطلع لينا فتوى يقول باستحباب فعل هذا. أمال الأحاديث دي هنعمل فيها إيه؟ هدي الصحابة هنعمل فيه إيه؟ الأفعال الغلط اللي بنشوفها ليل نهار في مساجد الصالحين هنعمل فيها إيه؟ هنترك الناس كده عقائدها بتبوظ؟ لا، إحنا لابد إن إحنا نقول للناس أولا حب الصالحين دين نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به، عبادة نتقرب إلى الله عز وجل بها. 2، إحنا أمة وسط نحب بلا غلو. 3، إن الأمم السابقة هلكت بمثل هذه الأمور. الأمر الرابع، إحنا مش هنعمل ده لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ده. وبكده ترجع تاني الصورة النقية لوضع المسجد، والصورة النقية لوضع القبر، الصورة النقية في محبة الصالحين، الصورة النقية في الحب المعتدل بدون غلو وبدون إفراط. أرجو إن إحنا في نهاية هذه الخطبة، ما يصدر لنا من فتاوى، ما يصدر لنا من فتاوى أو ما نسمعه من وقت لآخر في فتاوى، ألا ينجر الإنسان وراء هذه الفتاوى إلا بعد أن يتبين ويتحرر. إحنا النهاردة أصبح أي حد بيكتب أي حاجة، فإحنا عشان نحافظ على ديننا إن كل إنسان منا يكون حريص إنه قبل ما يسمع حاجة أو قبل ما يقرأ حاجة يتبين أولا صحة هذا الكلام، يرجع إلى كتب أهل العلم المعتمدة في هذا الأمر، يرجع إلى المذاهب الأربعة وأقوال الأئمة الأربعة أحمد ومالك والشافعي وأبو حنيفة، أبي حنيفة في مثل هذه الأمور. كده الإنسان منا فعلا بيحافظ على دينه من الخلط في الفتاوى اللي بيطرح الآن من أي أحد من غير المتخصصين، وبيلقى كده على مسامع الناس، فتلاقي ناس والعياذ بالله بسبب هذه الفتاوى المهلكة ناس بتضيع وناس بتهلك. أغلى ما نملكه هو الدين، وإحنا عايزين نحافظ على ديننا بصورته النقية التي نزل بها من السماء، بعيدا عن تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يعصمنا وإياكم في ديننا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت عن حق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالبا إلا وفقته وسددته، ولا طالبا إلا وفقته وسددته، ولا طالبا إلا وفقته وسددته، بفضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا من الإيمان أكمله يا رب العالمين، ومن اليقين أصدقه، ومن اليقين أصدقه، ومن اليقين أصدقه. اللهم إنا نسألك إيمانا نافعا ويقينا صادقا وقلبا ذاكرا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يسمع، ومن دعوة لا يستجاب لها، بفضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، بفضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.